أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بذاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب آثار الصحابة، صحيح آثار الصحابة لأبي يحيى زكريا غلام، نسأل الله أن ينفع بها الجميع. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
قال الشيخ المصنف أبو يحيى زكريا غلام قادر حفظه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه في كتاب الحج، باب الثوب المصبوغ للمحرم، وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة.
نعم، هذا الحديث خرجه مالك في موطئه، نعم، بإسناد صحيح، أن عمر الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين، هو مدر، يعني هو الطير الأحمر الذي يصبغ به الثوب. فقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد قد لبس الثياب المصبغة في الإحرام. إذا ما وجه إنكار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على طلحة بن عبيد الله أن لبس ثوبا مصبوغا، مصبوغ بطين أحمر، ما عندهم مثل، رضي الله عنهم، مثل ما تطور الناس في الصبغ، فأحيانا يصبغون بالطين يكون لون الثوب فيه حمار وزينة. نعم، فما الوجه الذي أنكره عمر على طلحة بن عبيد الله؟ الوجه أن طلحة كان محرم، والنبي قال في المحرم كما روى ذلك البخاري في صحيحه: لا يلبس إيش؟ لا يلبس الورس ولا الزعفران، ثوبا مس الورس ولا الزعفران، والورس أو الزعفران لعله على لون إيش؟ الطين الأحمر. فما فعله طلحة إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن خشي عمر أن يرى طلحة شخص، وطلحة من يقتدى به من أهل العلم، فيقول: إذا لا بأس بلباس ثوب مسه ورس وزعفران لأنه يشبه لون الطين. فقال حينئذ عمر كلمته هذه الجليلة المفيدة، قال: أيها الناس، إنكم أئمة يقتدى بكم. نعم، إنكم أئمة يقتدى بكم. فلو رأى جاهلا هذا الثوب قال طلحة يلبس ثوب مصبغ بالورس أو الزعفران، يعني فينتهك حرمة الإحرام. فإذا هذا يدل على أن العالم ينبغي وهو يقتدى به ألا يصنع شيئا يكون قنطرة للناس لركوب المحرم، يكون قنطرة للناس لركوب إيش؟ المحرم. طيب مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنه يجرجر في بطنه نارا صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان ويأتي بفاخر الآنية التي هي مصبغة بالأصفر الذي يشبه الذهب أو الفضة، بحيث أن الجاهل إذا حضر مائدته يقول الشيخ يشرب فيه فضة، هو سلستين أو شيء ما هو فضة ولكن يشبه الفضة من نقاوته وفي جماله. فينبغي للعالم أن لا يفعل الشيء أمام الجهال، الذي يظن الجهال أن العالم ارتبك بهذا المحرم. هذا إذا فعل شيء فعلا ليس محرم، كيف إذا فعل العالم شيء محرم هذا الله كم سيقتدي به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس تقتل، فعلى ولد ابن آدم الأول كفل منها، لأن أول من سن القتل. يعني ولد آدم الأول غار من أخيه، أول ما بدأت البشرية كان الرجل قبل ما لا شك تشرع هذه الشريعة المحكمة، لأن بطن حواء فيها ولد وبنت، أو جاءت حواء ببنات وأولاد، طيب هذول أخوان، فكيف تبدأ البشرية؟ فكان من جاء في حبل ولد يعني مع بنت، الحبل الثاني ولد مع بنت، البطن هذه يتزوج من البطن هذه لتكثر البشرية، بأن حرم النكاح بين الأخوات. فقابيل أراد يتزوج أخته التي هي من بطن أخرى، فلم يحصل كأنه موافق فغار فقتله، ما كان يعرف من القتل حتى هو سن القتل. فأي إنسان يسن منكر وتتابع الناس على فعل المنكر من بعده، حتى لو كان أخف البيت مثلا ما كان يعرفون فيه موسيقى في الجوال أو شيء فرضا، فاختار موسيقى نغمة موسيقية صار كل البيت يأتي بالموسيقى هذه، فهذا اللي تعلم الأخوان الموسيقى منه وأولاد أولاده وأولاد الذين قيام القيامة يأخذ وزرا، لأنه هو أول من علمه الموسيقى. من دل على منكر كان له وزر من فعله إلى يوم القيامة، مثله يعني وزر. فكيف إذا فعل عالم منكر عياذا بالله؟ الآن الإخوان المسلمون والسورية يغتابون ولي الأمر في المجالس، يقول انظر ولي الأمر فعل كذا وكذا وكذا وكذا. إذا كان إنسان مقتدى به فيهم ظن الناس أن الكلام في ولي الأمر جهاد، فيبدأ يقلدوه، فعليه وزر من طعن في ولي الأمر إلى يوم القيامة، لأنه هو من سن الوقيعة في ولي الأمر والتطاول عليه. طيب في هذا دليل حينئذ أنه لا ينبغي لبس الورس ثوب مسه ورس ولا زعفران. نعم اقرأ.
نعم صلى الله عليه. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم بالثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
أعد.
ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر أنه نهى أن يحرم المحرم بالثوب المصبوغ بالورس والزعفران.
نعم، وهذا واضح. النبي قال: ولا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. المحرم لا يلبس. طيب المرأة يجوز؟ حتى المرأة لا تضع على ثوبها الورس ولا الزعفران. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا. قال: فلا بأس به.
نعم، فيهما طيب. إذن المعصفر المحرم لا بأس به، لا بأس به، لكن ينهى عن المعصفر من أي جهة يا إخواني؟ من يرفع يديه فيكم؟ ينهى ليس من باب الإحرام، ينهى ويكره من باب آخر. ما هو؟ الثوب المعصفر، مر معنا فيك أكثر من مرة، الثوب المعصفر وصبغ المعصفر حكمه. نعم، الأخ عبد العزيز الكثيري. نعم،
يعني شيخنا من باب ترك التنعم والرفاهية.
باب التنعم. طيب، في جواب آخر؟ البوخمي علي، تفضل. نعم أخو علي بوخمي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من باب الزينة يا شيخ، ترك
باب الزينة. طيب، أنا اتركوا لي مجال أجيب. إذن خرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن باب التشبه، تكره من باب التشبه بالكفار. نعم، أما في الإحرام فلا تكره، في الإحرام فلا تكره. نعم، إلا إذا كان تحتوي على طيب. نعم.
وذكر ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناده إلى أبي الشعثاء قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين.
نعم، رأيت إيش؟
رأيت ابن عمر يطوف بالبيت في موردين.
في موردين. الثياب في موردي، هكذا اللفظ
في النسخة المطبوعة، هكذا مضبوطين
في موردي، لأن إحرام مورد يراجع إن شاء الله. نعم، لأنه في حديث تذكرونه كان في سنة أبي داود، عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن إسناده ضعيف. قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو علي اللؤلؤي قال: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته. هذا لعله مورد بالعصفر، لعل مقصود مورديه أي بالعصفر. نعم، مصبوغ بالعصفر. طيب، ولذلك شاف بعض الرواة قال: وقال طاووس معصفر، أي ثوبين معصفرين في مرديه المصبوغين بالعصفر. نعم. نعم.
شيخنا على هذا الأثر يعلق في تعليق لابن عبد البر. قال والثوب المعصفر المفدم والمورد والممشق. فالمفدم هو المشبع حمرا.
إيه يعني أنا أقصد إنه له علاقة بإيش؟
بالعصفر.
بالعصفر.
نعم.
هذا المقصود. ليس المورد. أول ما ذكر بهني إنه مصبوغ بالورد أو ب لا المورد اللي له علاقة بالعصفر. فعلى كل حال ما دام إنه مو ورس ولا زعفران. فالعصفر سواء كان مفدم مشبع أو دون ذلك كله اسمه عصفر، والعصفر ممنوع في إيش؟ في الثياب لأجل مشابه بالكفار، ولا نعم مشابه بالكفار وليس في الإحرام. الإحرام الورس والزعفران، صحيح؟
نعم. قال باب المحرم يدهن بالزيت.
هل المحرم يجوز له الدهن بالزيت؟ هذا مبحث مهم جدا والله. محرم له أن يدهن بالزيت يترفه بذلك؟ هذا مبحث مهم. ليش؟ لأن المحرم وأذكرها ويذكرها إخواننا الذين حجوا وتمروا عن تجربة يحتاج إلى الفازلين والزيت، خاصة من حساسية الاحتكاك وما يدي لذلك في ملتقى الأطراف، فحينئذ نستفيد كثيرا من هذا المبحث أنه يجوز الادهان، أنه يجوز الادهان. نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت.
كان ابن عمر يدهن بالزيت وهو محرم، قل لا في ذكر الإحرام هنا. نعم أقول في ذكر الإحرام،
الرواية التي بعدها فيها ذكر الإحرام.
يعني سعيد بن جبير كان رسول عمر يدهن بالزيت. طيب اقرأ اللي بعدها.
هي التي بعدها عندي في النسخة المطبوعة لكن ليست موجودة في النسخة الإلكترونية. وذكر من أخرجه البخاري عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد الخروج إلى عن ابن عمر أنه كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة. كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليست له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذا الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وكان يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
إذن متى ينهى عن الدهان بالزيت؟ من يجيب؟ متى ينهى عن الدهان بالزيت؟ في حالة واحدة، ما هي؟ وكذلك عن اغتسال المحرم بالصابون والشامبو في حالة واحدة، ما هي؟ لا ما هي؟ يلا أشوف الأخوان شجاع. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي بعد الإحرام، بعد الدخول في النسك،
بعد الإحرام ما يحط الزيت. خلينا نشوف غيرك. نعم الأخ من هو اللي فينا؟ تركي أبو جدايل موجود؟ تركي أبو جدايل غائب. إذا غاب أخوكم عن الزوم، إخوانكم مشهورين، تعاهدوهم يكون مريض يكون شيء. هذا من السنة أن الإنسان يتعاهد إخوانه، أصلا كان يعرف أقصد. نعم طيب الأخ من يجيب؟ الأخ شامخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
لا يجوز استخدامه إذا كان يحتوي على عطورات من بعض ال. هذه تكون معصرة.
إجابة موفقة. أحسنت. إذا كان الزيت كالفازلين يحتوي على عطورات أو كذلك الصابون فلا يجوز. الشامبو بعض الناس إلى الآن يتحسسون من الشامبو والصابون في الإحرام. ليش؟ يقول ريحته طيبة. الريح المقصود تكون طيبة عرفا أنها طيبة، كيف عرفنا هذا؟ ما سمعنا إنسان يقول لأهل البيت اللي رايح وليد عندكم طيب، يقول ما يفكر ويفكر ثم يأتي ويضع الصابون، ليس طيب هذا. طيب إذا ما يسمى طيب عرف، فإذا يجوز استعمال المحرم لا يسمى طيب، إنما المحرم ينهى عنه ما يسمى طيبا. هذه راح نفاذة صحيح فيها طي... فيها زكاوة لكنها لا تسمى طيب. فهمتم يا إخواني؟ نعم اقرأ.
يعني شيخنا إذا أراد أن يضع مثلا مثل الفازلين ما يضع هذا اللي فيه جوز الهند أو بلحة الوردة أو هكذا؟
أيوة اللي فيه طيب عرفا، اللي قال طيب عرف عرف. أما لو طيب غير عرفي مثل ريحة ريحة شامبو ما في معنى، لأن الشامبو ما يسمى طيب. نعم نعم اقرأ.
قال باب المحرم يقرد بعيرة، وذكر ما قاله الشافعي.
يقرد بعيرة، المحرم يخرج يعني الأذى عن بعيره اللي هي القراد، هذا هذه حشرة سبحان الله تلتصق بالبعير وتبدأ تمص دمه. نعم، فهذا هل يصنعه المحرم؟ لأنه سيضطر إلى قتل القراد، فهل يدخل في الصيد أو لا؟ يدخل في الصيد أو لا؟ نعم، فإزالة القراد وإلقاءها في الطين وتمويتها، فهذا لا شك أنه يجوز. ليش؟ لأنه ليس مصيد. وقد اختلف في ذلك، واختلف في ذلك، أجاز عمر بن عباس أنه يأخذ القراد من الإبل ويقتلها مع أنه محرم، محرم لا يقتل الصيد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وكره ذلك بعضهم مثل ابن عمر وسعيد المسيب ومالك من كان عنده يعني الأصل منع قتل القمل وإلقاؤه عن الجسد، فسيقول بهذا. لكن حينئذ ما هو الصواب؟ نسمع الإخوان يذكرون ما هو الصواب. قول من كره قتل القراد عن البعير وهو محرم، أو من أجازه؟ من أجازه الجواب، ولما؟ ما الدليل على الترجيح؟ نعم الأخ خالد المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
بارك الله فيك. طال عمرك، القراد عرفا هو ليس صيد أصلا، وهو مؤذي في نفس الوقت يسحب دم، فقتله ليس من الصيد.
أحسن، بما أنه ليس من الصيد، والله حرم الصيد على المحرم.
نعم.
والقراد يخرج من البعير ويرميه. نعم. ويقتل ليس بالصيد. كذلك القملة، هو المحرم يخرج قتلها ويقتلها، ما عليه كفارة لأن القملة ليس بالصيد.
نعم
ليس بالصيد. نعم. فيجوز المحرم قتله. نعم. طيب أكمل.
وذكر ما أخرجه الشافعي في مسنده والإمام أحمد بإسناديهما إلى ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم.
نعم، إذن الدواب على ضربين، منهما يختص بالصيد كالغزال والحمر الوحشية إلى آخره، فهذا إيش فيه؟ كفارة قتل الصيد، فعل محظور قتل الصيد. وما لا يكون صيدا كذبح الدجاج، ذبح النعاج، هذا ما يسمى قتل الصيد. نعم، ومنه ما يجب قتله كالوزغ، أو يؤمر بقتله كالوزغ والعقرب، هذا قتلها أيضا محرم لا شيء. نعم، النبي قال خمس كما في صحيح مسلم يقتلن في حل وحرم: الحدعة والغراب والعقرب والحية والفأرة، كل هذه تقتل في حل وحرام سواء كنت محرم أو كنت في الحرام. كذلك عائشة كان لها حرب، الله يرضى عنها، حرب في بيتها، تقتل بها الوزغ. النبي قال من قتلها في المرة الأولى الوزغة فله كذا فله كذا وكذا، قيل 100 حسنة. قتلها في المرة الثانية هربت، قتلها في المرة الثانية له دونها. إذن هذا يحثك الشارع على مسارعة قتلها من أول ضرب الوزغة لأنها تهرب بسرعة، ولأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم. الوزغ دابة فيها خبث، متأصل فيها الخبث. نعم طيب، بقي شيء؟
نعم شكرا، بقي شيء يسير في الباب أثرين.
نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه أبو عبيد في الغريب وابن حزم في المحلى من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أن ابن عباس قال له وهو محرم قم فقرد هذا البعير، فقال إني محرم، فقال قم فانحر فنحره، فقال ابن عباس كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حملة ومن حملة.
أي لأن قراد يمص الدم، وإذا مات البعير جم الدم وما عاد. فإذا الأمر فيه كما قال بعض الصحابة، قال يا ابن عباس أو يا فلان إني حككت رأسي ونزلت قملة وظلت تهرب أو ظللت تهرب، فلم أراها خفت أن تكون ماتت أو شيء، قال تلك ظلة لا تبتغى، لأن القمل ليس بصيد، فلو قتله المحرم ليس عليه جزاء الصيد، إنما إذا قتل جزاء الصيد مثل الغزال الأرنب ونحوها إيه، فلا يجوز إنسان محرم قتل الصيد، فإذا قتل الصيد لا يجوز يأكله ولا يأكل ممن صاد من أجله. محرم إنسان محرم صاد لأجله ما يأكل، كما روى ذلك من مسلم بصحيح حديث صعب بن جثامة قال أتي النبي بعجز برجل حمار فأهدي للنبي، فقال لا، فقال لن أرد عليك إلا أنا حرم، فهذا صيد من أجل النبي. فالمحرم لا يجوز أن يصيد ويأكل من صيده، حرام عليه، ولا للذي صيد من أجله وهو محرم فلا يأكل منها. أما أن يذبح المحرم، ما الدليل على المحرم يجوز أن يذبح؟ يعني كان معه نعج يذبح المحرم يجوز؟ عندكم دليل؟ الإخوان لإذنهم مع الدرس بيقولون الدليل، أما اللي يشرحون وقت الدرس ما لن يذكروا الدليل إلا إذنهم مع الدرس حرف حرف. واحد فقط، الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا جائز
جائز الدليل من
البعير اللي ندى الهرب.
لا الآن نتكلم عن الأثر،
البعير اللي ندى هرب.
لا
هرب الشيخ،
نتكلم على الأثر يا أخي، احنا ندرس آثار الصحابة الآن.
شو اسمه هذا
الذي ندى؟ ما له علاقة بالإحرام يا أخي، ما له علاقة بالإحرام. الأخ عبد الرحمن أبو عطوان تفضل.
أيوة شيخنا، هذا الأثر الأخير ابن عباس قال،
هذا الأثر الأخير قال ابن عباس اذبح البعير، فالمحرم يجوز يذبح. بعض المحرمين يتحرج يذبح يقول لا الصيد ما يجوز، يا أخي الصيد تلاحقه تضرب بندق هذا ما يجوز، لكن معاك الشات وانت محرم تذبحها لا بأس، في فرق بينها. فهمتم؟ طيب ننتقل. بعض الناس يجي يقول ايه طيب ايش الفرق؟ الفرق ان هذاك اسمه صيد في الشرع وهذا اسمه حلال، هذا الفرق. نعم
احنا بقي اخر اثر في الباب فقط. اثر
تفضل.
وذكر ما اخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره ان ينزع المحرم حلما او قرادا عن بعيره.
نعم هذا من
ابن عمر،
هذا من الورع ولا يجوز لانه ليس بصيد. الصواب فعل ابيه انه كان ينزع القراد من البعير ويرميه في الطين، فلا يدخل هذا فيما حرم الله على المحرم وهو الصيد. نعم انتقل لكتاب ايش الان؟
جامع بيان الموقف.
جامع بيان